بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع ذكر الفوائد على مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له، ووقفنا عند باب إطعام الطعام وإفشاء السلام من الإسلام. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من الفوائد والمسائل، أولها فضل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وما كانوا عليه من الحرص على أبواب الخير، ومن ذلك سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال الفاضلة، ومنها هذا الحديث: قال رجل: أي الإسلام خير؟ الفائدة الثانية أن مراد الصحابي بقوله أي الإسلام خير يعني أي شعب الإسلام أحب عند الله سبحانه وتعالى وأفضل سبحانه وعز، فهو سؤال عن أفضل الأعمال في الإسلام وليس عن أصل الإسلام. الفائدة الثالثة في الحديث حث على إطعام الطعام، وذلك لأن إطعام الطعام ورد في فضله نصوص كثيرة في الكتاب والسنة. يقول جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينادي الناس بكثرة إطعام الطعام، فجاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن سلام أن أول كلام سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. الوجه الثالث مشروعية إفشاء السلام، وأن السلام شعار أهل الإسلام. يقول جل وعلا: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. والسلام له أحكام كثيرة، ومنها أن ابتداء السلام سنة ورده واجب كما نص على ذلك أهل العلم. والسلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على بذل السلام، قال: وتقرأ السلام. الوجه الرابع أن السلام لا ينبغي أن يقتصر على من تعرف، وإنما تسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا ينبغي للمسلم أن يخص بالسلام أحدا دون أحد، وإنما يسلم على الأغنياء وعلى الفقراء وعلى الوجهاء وعلى السوقاء وعلى كل من يلاقيه فيه الطريق، لأن الله تعالى قال: إنما المؤمنون إخوة. الفائدة الأخيرة أن هذا الحديث اشتمل على ذكر شعبتين من شعب الإيمان التي افتتح المصنف رحمة الله عليه هذا الكتاب بحديث ذكر شعب الإيمان، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة. سبق الحديث عن معنى الشعب وعن أيضا روايات الحديث، لكن هنا شعبتان: الأولى إطعام الطعام، فإن هذا من شعب الإيمان إذا كان بنية صالحة، وكذلك السلام على من عرف المسلم وعلى من لم يعرف. هذا يدل على دعوة الإسلام أيضا إلى التواضع مع المؤمنين. الحديث الآخر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد بوبوا على هذا باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وتحت هذا الحديث مجموعة أيضا من المسائل والفوائد. الوجه الأول القاعدة في النفي الوارد في النصوص الشرعية يحمل أول ما يحمل عليه على نفي الوجود، ثم بعد ذلك على نفي الصحة، ثم بعد ذلك على نفي الكمال، على نفي الكمال. وهذه قاعدة مضطردة في النصوص الواردة بنفي الإيمان، لا يؤمن أحدكم، هكذا ذكر أهل العلم. الوجه الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه، وليس معناه نفي أصل الإيمان، وإنما نفي كمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولذلك هنا يحمل النفي على ماذا؟ على نفي الكمال، لأنه لا يتصور أن يحمل النفي على نفي الوجود ولا على نفي الصحة لوجود أصل الإيمان، وإنما يحمل على كمال الإيمان. والوجه الثالث بالنسبة لهذا الحديث فيه فائدة، وهو أن المؤمن يجب عليه أن يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه، فيقيم أخاه مقام نفسه ويقيم نفسه مقام أخيه، فينظر في هذا. ولذلك المؤمن إذا سلك هذا المسلك فإنه بالمجزوم المحقق أن الأخوة الإيمانية ستكون وشيجتها عالية. والوجه الأخير هذا يدل على عظم محبة المؤمن الخير لأخيه المسلم، وهذه شعبة من شعب الإيمان، شعبة من شعب الإيمان. الحديث الرابع عشر وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وبعده حديث أنس، الحديث الخامس عشر حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، فزاد هنا قال والناس أجمعين. هذا الحديث أو هذين الحديثين تحتهما أيضا مجموعة من الفوائد. الوجه الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده، هذا قسم من أعظم أنواع القسم ومن أفخمها، والمراد منه تأكيد الكلام بما يدل على أهمية الأمر. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقسم بهذا القسم، والذي نفسي بيده، والذي أنفسنا بيده هو الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني أن الحديث هذا جمع أنواع المحبة، فالمحبة على ثلاثة أنواع: محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد، ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد، ومحبة مشاكلة كمحبة سائر الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن تكون محبته فوق ذلك كله، تكون فوق ذلك كله. الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب إليه، والمراد بالمحبة هنا محبة القصد والاختيار، لا محبة الطبع، لأن الإنسان بطبعه يحب كل ما يجلب إليه الخير، ولكن المقصود هنا المحبة الشرعية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الرابع فيه جواز القسم على الأمر الذي فيه مصلحة دينية، ولو لم يطلب من الإنسان أن يقسم، خاصة إذا كان الأمر يعني بالغ الأهمية، أو يريد المقسم بأن يوصل هذا الأمر بشكل ينتبه له الناس. الوجه السادس فيه تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله وطاعته، فالله تعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الوجه السادس أو السابع فيه إيثار المصلحة الدينية على المصالح الدنيوية، فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة شرعية دينية تقدم على المصالح الدنيوية. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يقدمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة أنفسهم ووالديهم وأولادهم وأموالهم. ولذلك النماذج الجميلة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تشير إلى صدق محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن محبته عليه الصلاة والسلام نصر سنته والذب عن شريعته ونشر العلم، بذلك هذا كله من مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصادقة. لعلي أكتفي بهذا القدر، ولنا وقفات مع بقية الأحاديث في اللقاءات القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.